فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
قال في سورة المدثر، قال فقرأ علينا ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال ألا ترون حلت لمن لم يشرك بالله شيئا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق الخلق ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا ثم أماته ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا ثم أحياه ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا فأدخل من شاء الجنة برحمته وأدخل من شاء النار بذنبه. ثم إن الله عز وجل تحنن على الموحدين فبعث بملك من قبله بماء ونور فدخل النار فنضح فلم يصب إلا من شاء الله ولم يصب الماء إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا فأخرجهم حتى جعلهم في فناء الجنة ثم رجع إلى ربه عز وجل فأمده بماء ونور فنضح فلم يصب إلا من شاء الله ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا إلا أصابه ذلك النضح فأخرجهم حتى جعلهم في بناء الجنة ثم أذن للشفعاء فشفعوا فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين.
عامة هذا الباب قد عقده المصنف بالكلام على مبادئ عظيمة جدا شريفة منيفة تدل لنا على رحمة الله بعباده وأن الله جل وعلا أكرم على العبد وأرحم على العبد من أمه ومن نفسه وأن الله جل وعلا باستمام رحمته أنه خلق لكم 99 جزءا من الرحمة المخلوقة تتراءى التي أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا تراحم بها الناس ومن هذه الرحمات العظيمة التي يعني يتصل إلى عباد الله جل وعلا هي مقام الشفاعة العظيم. ولما كان غلط القلوب والقصوى التي اصابت اهل البدع والضلال وان لهم غلطه وقد ابتدعوا في دين الله جل في علاه وقد حادوا عن الطريق القويم المستقيم فاصروا غلطا بئيسا تعيسا قالوا من دخل النار فلن يخرج منها ابدا قالوا من دخل النار وبذلك قد نفوا وايضا قد ردوا مسائل الشفاعه وان ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا طريق وزيف اهل الزيف والضلال وهذا طريق اهل الروضات اهل البدع والضلال انهم لا يؤمنون بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بما يخالف هواه وايضا يدعون عنق النصوص حتى يصلوا الى ما يتبناه الغرض. المقصود هؤلاء لما راوا بان الله جل في علاه قال في اهل النار خالدين فيها ابدا قالوا وخلود بلا خروج منها وان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه قال بانه يؤتى بالموت يوم القيامه فينادى في اهل النار هل تعرفون هذا فيشاركون ويذكرون فيقولون نعم هذا الموت وايضا ينادى في اهل الجنه فيقولون نعم هذا موت فيذبح ويقال يا اهل النار خلود بلا موت ويقال اهل الجنه خلود بلا موت وتمسكوا بذلك وقالوا فاعل كبير كافر واخذوا بكل احاديث الوعد من غشنا فليس منا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وايضا لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن الى اخر هذه الاحاديث وقالوا ان فاعل المعصيه كافر او فاعل كبير كافر وهو مخلد في نار جهنم وبينهما المعتزله قالوا هو لا نقول كافر ولا نقول مؤمن وهو منزله بين المنزلتين لكن الثمره في النهايه هو ايضا في الاخره في نار جهنم لا يخرج منها ابدا فما دام قد كفروا الناس الذين فعلوا المعاصي وما داموا قد كفروا بالمعصيه فاذا لا شفاعه فردوا الشفاعه ولهم علامتان تعرف اهل البدع من علامتين العلامه الاولى الرد الصريح لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تخالف ما هواه وما يتبنوه ومن هذا فرع هذا التفصيل ايضا بانهم اذا يعني ارادوا شيئا ركبوا اسنادا واتوا بمتن فركبوا الاسناد على المتن ونسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا على النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الشافعي كان يقول الحرورية من أصدق الناس لهم ومع ذلك هذا أيضا من أصول الحرورية بأنهم كانوا إذا يعني هاروا الأمر ركبوا إسنادا وجعلوه متنا ونسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه قليل هذا فيه قليل عن الروافض لكن أيضا هم كذلك الخوارج فالعلامة الأولى الرد الصريح على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كل من أهل السنة والجماعة من رد
حديثا لأن ذكرته خالفة وهي مفكرة معوجة أيضا أو أواه يخالف ذلك لا ترى منه إلا أنه فيه شيء من هذا من هذه البدعة التي في هؤلاء، لأن من شبه القوم لابد أن يقترب منهم في المشاكلة. الغرض المقصود من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخالف على ما يزعم المصطلحات الطبية أو تخالف الواقع على ما يزعم أو تخالف الهوى وما ما يتبنون، فهذه أيضا من أنواع البدع التي يتبناها القوم. فإنت الآن الكلام على أهل البدع على مدن من خوارج رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وردوا حديث الشفاعة بأكلها، كل حديث الشفاعة ردوها ولم يقبلوها بحال. هذه أول علامات أهل البدع. العلامة الثانية كما قلنا بأنهم يرتبون الإسناد ويجعلونه متنا أو ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية يحتجون دائما بكتاب الله جل في علاه، وهذا ينطوي على الأغرار الأغبار، فما زال المبتدع ليس معه دليل، لا هو معه شبهة دليل، فتراه دائما يتمسك بكتاب الله جل في علاه كما قال على هنا كتاب حمال، وهذا الذي قالوا عليه حديث أبي طالب لما بعث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الخوارج قال لا تحاججوا بكتاب الله جل في علاه فإنه حمال، فالحجة تكون معك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله كما أتى به المصنف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك سماه الله جل في علاه ووصفه في كتابه كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه قال قال الله جل في علاه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فاعلم أن هذا من سماه الله جل في علاه فاحذروهم، فهذا الذي فعله أهل البدع والضلالة يتمسكون بالمتشابه من القرآن، يعني ينطوي هذا على الأغرار الأغرار، وقد تمسكوا ببعض الآيات التي تثبت التي في كتاب ربنا جل في علاه تنفي الشفاعة ووقفوا عندها ونظروا بعين عوراء كما قال الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال الله تعالى لا تنفعهم الشفاعة، فبينوا بهذه الآيات قالوا هذه آيات صريحة للذات بأنه لا شفاعة في الآخرة بحال الأحوال وأن من اتخذ النار لا يخرج منها. لذلك قال إمامنا المصنف قال بأنهم قد ضلوا وأضلوا بما تبنوا وأنهم ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ولذلك سنتكلم عنها الآن باستفاضة ثم نبين الرد على هؤلاء الذين قد ضلوا وأضلوا لأنهم كما قلنا ما تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن قلنا حتى في صفات العالم لما تكلمنا عن صفات العالم قلنا لابد أن يكون عالما بالكتاب وبالسنة، وذلك أهل البدع تراهم ما يتمسكون بالسنة بحال الأحوال بل يقاتلون وينافحون ويحاربون من اجل دفع السنه قدر ما يستطيعون. الذي يدفع يعني اعتذروا قولا الذي يقول انا لا اخذ الا باحاديث الصحيحين، وهو ايضا لا يعرف مما لا يعرف، لا يعرف ما معنى الصحيحين، ومع ذلك هو يقول ذلك ردا، وكيف تنص هذه الاحاديث والكم الهائل الذي في الصحيحين الذي ليس في الصحيحين. فالغرض ان تخص من علامات اهل البدع نظر دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعه بجلاء، وهذه الاحاديث قد تواترت معنى النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث الشفاعه بل وثبتت في كتاب ربنا لكنها ليست مطلقه. الشفاعه شفع يشفع شفاعه والشفاعه ضد الود ان تجعل الواحد اثنين، الشفاعه ضد الود ان تجعل الواحد اثنين، وهذا باللغه. اما بالاصطلاح فإن الشفاعة معناها التوسط من ذوي الولايات أو الصلحاء أو النبهاء من القوم، التوسط من ذوي الولايات عند من يملك من أجل جلب منفعة أو دفع مضرة عن شخص أو بشخص. الشفاعة توسط ذوي الولايات عند من يملك، توسط ذوي الولايات أو ذوي الولايات عند من يملك لجلب منفعة عن شخص أو دفع مضرة عن شخص، هذا التوسط. وهذا الأمر هو الذي أضط الكافرين أو ضط الكافرون من تمكن فيه، لأنهم من النوائب أن الشفاعة بأنك لا تستطيع أن تدخل على المعظم أو على الملك أو على الوزير إلا بعذر مقرب منه حتى تنال ما تريد، فشفاه المخلوق بالخالق أو شفاه الخالق بالمخلوق. لذلك قالوا لا نستطيع أن نصل من ربنا ونحن نصل ممن هو له الوجاهة والمكانة عند ربنا. لذلك بعد هذا لما تقاعد الزمان صرفوا العبادة لهذا الوسيط الذي جعلوه بينهم وبين الله جل في علاه، ثم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، فهم اخطاوا بذلك وجلوا، يعني لأنهم أنزلوا شفاعة الدنيا مع شفاعة الآخرة وشفعوا الخالق للمخلوق. فإذا الشفاعة هو شفاعة أو كل توقف ذوي الولهات عند من يملك لجلب المنفعة أو دفع المضرة عن شخص أو لشخص. الأدلة الكثيرة التي تثبت الشفاعة وتقسيم الشفاعة بالشفاعة فشفاعة دنيوية وشفاعة أخروية، يعني شفاعة في الدنيا وشفاعة في الأخرى. والحق أن الأخرى قد قال الله جل وعلا مالك يوم الدين، والله جل وعلا قل أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فالآخرة لا يملك فيها أحد شيئا في هذه الأحوال، كما بين الله واصفا أعظم الخلق قدرا عند الله جل وعلا. هم الملائكة يصفون صفا ماذا قال الله جل وعلا عنهم؟ لا يتكلمون إلا ها إلا ما قال. وقال صواب الغرض المقصود لأنه لا أحد يملك شيئا في الآخرة في هذه الأحوال. إذا الدنيا فيها شفاعة، وما دامت الدنيا فيها شفاعة يبقى لا بد أن نقول هذه الشريعة المراة الصالحة لكل زمان ومكان، وأنها تصلح في كل شيء ولكل شيء، وجهل من جهل، وتغامى من تغامى من قال أن الشريعة لا تصلح لهذه الأزمنة التي نحن فيها من التقدم. يعني هذه الشريعة التي لا تصلح لهذا الزمان في فتح الطريق في الله جل في علاه، وفيه وصف الله بالنقص وعدم العلم سبحانه جل في علاه. ألا يعلم من خلق وهو الرقيب الخبير؟ أما يعلم الله تعالى ما ينفع العباد ما لا ينفع العباد؟ أو نقول بأن هذه الشريعة تحتاج للتطور، للتطور الذي نحن فيه؟ هذا كفر مبين، هذا كفر مستقل. فلذلك نقول ما دامت الشفاعة في الدنيا فهذه الشريعة المراة ما تركت شاردة ولا واردة ولا شاذ ولا فاتة إلا وابتحطها وبينتها سبحانه جل في علاه. فهو يعلم كل شيء ويعلم ما يصلح للعباد وما لا يصلح للعباد، ولذلك شرع لنا شرعا قويا. فالشفاعة قد شرعها الله جل في علاه وبين انها من عقود الارفاق وانها من المستحبات وانها من المندوبات ومن الصالحات ومن الحسنات التي كفر الله بها السيئات. قد قال الله عموما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقد قال الله جل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله اخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. وهذا نفع يصل الى الاخ بالشفاعه. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اؤخر العطاء، يمنع العطاء هناك كما في الصحيحين حتى ياتي احدكم فيشفع فيؤجر على ذلك. ولذلك قال السلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فالمكتوب مكتوب، ولكن الله جل وعلا جعل الخير على ايدي اناس كبرهم اسبابا او جعلهم اسبابا من اجل ان يعطيهم الاجر سبحانه جل في علاه رحمه وكرما وجودا بهم. وهذا من فضل الله وتكرم الله على العباد. اذا عندنا الشفاعه شفاعه دنيويه وانها من المندوبات من المستحبات، فنقول وهذه الشفاعه الدنيويه ما دام الشرع قد ضبط عليها فقد اظهر ابان لنا ما هو مشروع منها وما هو محرم مردود غير مقبول منها. اما الشفاعه المستحبه والشفاعه المندوب اليها كما قلنا هي الشفاعه التي تجلب كل خير لها او تدفع عنه مضر. هذه شفاعه مطلوبه كما قال السلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. ومن الشفاعه ايضا رفع العقاب عمن يستحق العقاب ان كان من ذوي الولهات شقيقه الا يكون المرء قد وصل الى الحد. من الشفاعة رفع العقاب عن من استحق العقاب شريطا ألا يصل إلى الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا بذوي الوجهات الاعتبار، ما من أحد إلا وله ثلاثة وتفرق على الناس. لما نجد على علما شريفا مريفا قد زل زل، فلا بد أن نكتبها لا ننشرها بين الناس، ولا بد ألا يعني ألا نعاقبه علانية إلا إذا أخطأ وزل علانية وهذا يفسد الناس. فهذه مسألة أخرى، لكن الغرض المقصود عندنا أخطأ في هذا الباب يمكن للمرء أن يشفع بعقوبة تنزل بالمرء، وإن كانت هذه العقوبة لا تصل إلى الحد نقول يشفع فيها وهو مستحب أن يشفع فيها. قد قال السلام أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. فهو حقا يمكن أيضا الشفاعة في حدود ما لم تصل إلى الأمور، يمكن الشفاعة. ترى كيف أن الله فتح بابا عظيما لنفع الآخرين؟ لأن الله تعالى قد لا يفعل الله بعذابكم عقابكم ما يفيد الله جل وعلا في شيء سبحانه وتعالى في علاه. يريد لكم الرحمة، يريد لكم الكرم، يريد لكم الرأفة سبحانه وتعالى في علاه، ولا يأتك على الله إلا هذا. بل يصح الشفاعة في الحدود إن لم يصل إلى ولي الأمر. ودليل ذلك حديث صفوان المشهور نام على ثوبه حتى سرقه رجل أخذه فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بسنة فقط هذا. فقال لا يا رسول الله سمحت. فقال هذا هل هذا كان قبله؟ أنت أمير دلالة واضحة لله المفروض أن يشفع على رسول الله لا ترفع هذا إلى ولي الأمر. فيسمع الرجل يقول المسألة بينك وبين ربك توب يتوب الله عليك. كلها الخاص لأنها قربة وعبادة، وقربة وعبادة بالعموم والخصوص، أما بالعموم بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقول الله تعالى كونوا عباد الله إخوان، هذا إذا هذه عبادة وتقرب لله جل في علاه، وخصوص أيضا بقول الله تعالى اشفعوا تؤجروا. وفي هذا الكلام وما حدثنا أنه أناط الأجر على الشفاعة دلالة على أنها قربة من القربات وصالحة من الصالحات وحسنة من الحسنات، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فإذا قلنا قربة إذا لابد أن نمنع من أخذ المكافأة أو الأجر عليه، لا يجوز بحال الأحوال أن يشفع امرؤ المريء البر فيأخذ على ذلك مكافأة، وهذا الذي يحدث بأنهم جعلوها إيجار ما جعلوها شفاعة، يأتي الرجل يشفع لرجل آخر في عمل معين وهذا العامل يستحق أو المهندس أو الطبيب يستحق هذه المكانة فيشفع له عند وجهاء القوم فيعمل هذا العمل فتراه يأخذ منه المقابل 150 يأخذ منه 50,000 مثلا أو بعض الأوقات هذا ما يجوز في حال الأحوال. أخذ المال والأجرة على الشفاعة هذا لا يجوز، لأن الأصل في العبادات أنها لا يؤخذ فيها الأموال، يطلب الأجر فيه من الله، يطلب فيه الأجر من الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، وقد ورد حديث فيه ضعف لكن حسنه بعض المعاصرين ولكن كنا نستأنس به، لا نسوق ارتداد، وهو من أخذ على شفاعته أجرا فقد فتح على نفسه بابا من أبواب الرزق، من أخذ على شفاعته أجرا فقد فتح بابا من أبواب الربا عليه. بعض العلماء يقولون هل شركة الوساطة تبذل هذه المنزلة؟ شركة الوساطة التي تتوسط لتعامل العامل أو طالب العمل على شركات العملات تبذل هذه المنزلة تقول تنزل ولا تنزل؟ تنزل ولا تنزل؟ إن كان مسألة مهمة بقى تعريف هذا الباب وهذا الباب من آخر دون التدخل في مسألة التعيين أو غير التعيين فنقول هذه يصح لها الأجرة التي تأخذها، أما إن كان يتدخل وهو بمواجهاته أو بمكانته يشفع عند المدراء أو عند غيره حتى يعين هذا الرجل فيأخذون منه الناس هذا لا يجوز أنه ينزل منزلة الشفاعة فلا يأخذ عليها الأجرة، هذه بالنسبة لمسألة الشفاعة الدنيوية التي تجوز وضوابط ما يجوز فيها، وفي الدنيا وأيضا الشفاعة في الدنيا التي لا تجوز هي الشفاعة في محرم، جانب محرم مثلا أو فتح باب محرم أن يشفع لرجل أن يفتح بابا على الناس فيما فيه من الحرمة التي لا يرضاها الله جل وعلا ويأباها الشرع، هذا لا يجوز في حال من الأحوال لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأما الثانية هي الشفاعة في الحدود أن يقف بشفاعته سدا منيعا لتحقيق حد الله جل في علاه، الرأي لا منع الحد لا شفاعة فقط لتحقيق الحد أو المنع الحد لا أن يلغي الحد أو يقول هذا ليس من شرع الله جل في علاه أو يقول أن هذا فيه نظر وأنه مسائل خلافية مسائل فقهية خلافية ننظر فيها والأقرار الأقرار فقط يضحك عليه يقال أن هذا الرجل رجل لا رجل هو يريد الشريعة ويريد تحقيق الشريعة قل دلل على ذلك بأن تقر ما يهم أن تكون مطبق قل تقر بهذا شرع الله جل وعلا كل إنسان يمكن يدعو كل يسعى يوصل بليلة وليلة لا تقر له به بذلك أنت بتمحص النظر في الرجل السيد الحق أنت أن يقول لك شرع الله فوق الرؤوس ولكننا قد نستطيع وقد لا نستطيع والأدلة على ذلك هو الله جل وعلا يختبر كل من دعم شيئا فالله جل وعلا يختبره فهنا لما نقول حد من حدود الله فيأتي حتى يمنع الحد عن الرجل الذي يستحق هذا الحد فقد وقع سدا منيعا امام حد الله جل وعلا وهذا الذي ارضى من السلام كان كالاسد السائل صح التعبير عندما جاء اسامه وهو حب رسول الله ومحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لفاطمه يفضله على عبد الرحمن بن عوف وعلى ابي معاويه وعلى معاذ بن سفيان وعلى ابي جهل عندما قال لها انكحي اسامه انكحي اسامه وهو الذي امره على مثل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابي عبيده بن الجراح والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف والعشر باسره قد امروا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما جاء وقد شفع للمراه المخزوميه الذي امرها امرها ام قريشا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله وقد اناط النبي الهلاك بمثل هذا قال اتشفع في حد من حدود الله انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف واذا سرق فيهم الضعيف اقام عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد فكانت الهلكه بسبب الذهاب لذلك قام مغضبا وقال لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها فهذه الشفاعه لا تجوز في حال الحرج الشفاعه في اسقاط حكم الله جل في علاه كانه يعين الله جل في علاه كانه لم تستمع لما شرع الله هذه المسألة أن يأخذ كذا منيعا لحدود الله أمام الحمد لله جل في علاه. عامة هذه بالنسبة للشفاعة الدنيوية، وأما الشفاعة التي يقصدها من المصنف هي الشفاعة الأخروية هي التي قد ردها القواعد من قضاء عباد الله جل وعلا وردها أيضا المعتزلة لغلظ القلوب كما قلنا والقصد والذي في قلوبهم وما في رحمة لأنهم كأنهم ينتهزون الفرصة يتمسكون بمن يقصدون عظم قد كفر عظم قد كفر ولا رحمة له ولا يمكن له الشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الآخرة شفاعتان، شفاعة مرضونة وشفاعة مقبولة. أقول الأصل في الشفاعة أنه لا شفاعة في الآخرة، هذا هو الأصل. الأصل لا شفاعة لنا في الله جل وعلا كم كم والعباد عباد وما أراد الله وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإذا أراد الله جل وعلا شيئا قال له كن فيكون. الغرض المقصود الشفاعة شفاعتان، شفاعة مرضونة وشفاعة مقبولة، ولم يكن القبول أيضا على الإطلاق لأن المسألة ذاكرة على رضا الله جل وعلا وإذن الله وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الشفاعة المرضونة هي الشفاعة للمشركين، فهذه الشفاعة التي نفاها الله جل وعلا عن المشركين في الكتاب وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك عن المشركين. فلا شفاعة لمن أشرك بالله جل وعلا لأنه نصب العداوة مع الله جل وعلا فأتى بأفضل الظلم وأقبح الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل ابن مسعود عن أكبر الكلام قال أن تجعل لله جدا وهو خلق. هذا أفضل الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، فقد قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو الذي قال أن أنا شركاء للشرك ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيره رده وشده. الغرض المقصود بأن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا وهي الإشراك بالله جل وعلا، لذلك حسب الله قطع الله جل وعلا كل شفاعة للمشركين. فالشفاعة للمشركين من فيه قال الله جل وعلا حاكيا عنهم عندما كانوا في النار قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. وأيضا قال الله تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله جل وعلا لا تنفعهم الشفاعة، وقال الله جل في علا بالنسبة لمسألة الشفاعة في سورة البقرة لنفسنا أخرى والكافرون هم الظالمون قال يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال لكم شفاعة، فإذا قال ولا شفاعة نفي لأي شفاعة، فهذه نفع بالجار النفي تفيد العموم. ما في شفاعة للمشركين في حال من الأحوال، لما لأنهم قد أشركوا بالله جل وعلا. حتى القليل إبراهيم عليه السلام الله جل وعلا يبين لنا أنه لما نظر إلى أبيه تبرأ منه لأنه علم أنه عدو لله جل وعلا. فلا شفاعة للمشركين في حال الأحوال، قال الله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، وقال ما فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. إذا هذه الشفاعة هي الشفاعة المردودة، ومن الشفاعة أيضا المردودة التي ظنها وهما أهل الجاهلية عندما صرفوا العبادة لأصنامهم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذل. وأيضا الذين عبدوا عيسى وعبدوا عزيرا نفس الأمر، ولذلك تراهم يوم القيامة كما قال السلف في الحديث الطويل قال يقول الله تعالى يقول الجبار من كان يعبد شيئا فليتبعه. فتتخطون جميعا خلف الصميم في نار جهنم حتى يبقى الكتاب، فيقول الله تعالى من تنتظرون يقولون ننتظر ربنا عيسى كذا ونسأل الله، ويقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله ولدا وما كان معهم إله، فيتسقطون في نار جهنم وكذلك اهل الكتاب. فمن اتخذوا الاصنام ويعبدونها ويجعلونها وسائط بينهم وبين الله جل وعلا كما زعموا فان هذا الزعم يكون باطلا، ويوم القيامه هذه الشفاعه مردوده ولا احد يملك الشفاعه عند الله جل في علا. هذه بالنسبه للشفاعه المردوده. اما الشفاعه المقبوله عند ربنا او المثبته في الكتاب هذه الشفاعه المردوده من فيها في الكتاب، والشفاعه المثبته اثبتها الله جل وعلا لا على الاطلاق ولكن على التقييد. النظر في ذلك في الوليد بن السبت واحد ونور هذا اعتاد على النوم، رجل طلب طلب العلم واعتاد على النوم وجد النظر شفاعة المزبدة الثانية وربط الثاني راح بيت الرجل جنبه وراح راح ورا استخدم ليه تعالى طريق تعالى
هذه الرجل الرحمن يبحث عنها في الكتاب مش في الأمام. هذه الرجال طبعا إيه؟
دخلت تتمشى وراح على هذه تجلس لتتعلم. فلنأخذ من أهل العلم
لذلك كان بعض السلف يقول أسلهم إخوان السلف فإن لهم وجاهة أو لهم مكانة يوم القيامة فلهم شفاعة، لذلك لما يحكم
ينهجون عن إخوانهم كما بين الزلم يقدر أدرجوا من أردتم من النار. وأيضا فإن إكرام لمثل النبي صلى الله عليه وسلم إظهار لكرامة النبي على طوال الرجولات إظهار لمكانة هذا النبي الأمين الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين يرسل الله مكانته يوم القيامة كرامة له بأنهم جميعا يمضون تحت رايته كما قال في هذه الواحد حد يوم القيامة. ما من رسول وما من نبي إلا وهو يقول لست لها لست لها تصريحا أمام الخلائق من أول خلائق الآخر الخلائق إظهارا لمكانة الإنسان حتى يذهبوا إلى عيسى ولم يذكروا ذنبا والجميع يذكرون ذنبا ويقولون ذهب إلى فلان فلان المتاهات فيأتي عيسى ولا يذكر ذنبا ومع ذلك يقول ذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم له من ذنب يوم تغفر ثم يقول ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وفي الولى قال أمتي أمتي حتى يذهب فيشرع ويصير تحت العرش يحمد الناس من العلماء بن حامد يعلمه الله في نفس الوقت فيشفعه الله في الناس أمدا. نقول الحكمة من ذلك الإظهار كرامة الشافع على الله جل وعلا والله شكور من أخلص لله جل وعلا أظهر الله كرامته على المشاهد على رؤوس الخلائق أجمعين وإن كان يحتاج إلى شهرة فلا شهرة بعد هذه الشهرة. لذلك كان علي بن أبي طالب يقول كونوا أقوياء في الدنيا وعلى معرفة بالآخرة كونوا أقوياء في الدنيا ولكنكم بالآخرة لا تكونوا كذلك فإن الله يظهر كرامتكم في الآخرة. ففي الدنيا أنتم تذكرون في الملأ الأعلى في الدنيا تعيش في الأرض وتقضي نفسك قدر ما تستطيع والله يذكرك ويذكر محاسنك ويثني عليك أمام الملأ الأعلى ويأمر الملائكة بحبك. أي كرامة تداني هذه الكرامة ثم بعد ذلك الكرامة العظمى لأن الله تعالى يظهر هذه الكرامة يوم القيامة في الشفاعة. والحكمة الثانية من الشفاعة هي رحمة الله بالعباد الحكمة الثانية من الشفاعة بأن الذين قد غلبت سيئاتهم على حسناتهم هؤلاء يحتاجون أن يدفعهم حتى يمكنهم الله جل وعلا من النيران ليبين الله تعالى قدامهم فيه لأن الله أمرهم وأمانهم ليتوبوا ليؤوبوا وأيضا أصروا على ما هم فيه من المعاصي قد قال السلام ويل للمصلين الذين يصلون على أقوال أقماع الأقوال ويل للمصلين الذين يصلون على ما يفعلون فهذا قدام لهم. لذلك لا إلا أن يشفع لهم الشافعون أو يشفع الله رب العالمين سبحانه وجل في علا. فإذا كانت المسألة على إكرام أو لا فهي إظهار أجر الفضلات لأمثال هؤلاء. هذا بالنسبة لمسألة الشفاعة. إذا قلنا الشفاعة مثبتة أو مثبتة كطيبين وشرطين فإننا نقول هذه الشفاعة أيضا تنقسم إلى قسمين شفاعة خالصة للإكرام الخالص لسيد المرسلين وشفاعة مشتركة بين الأنبياء والمرسلين والمؤمنين وأيضا الملائكة ثم شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا قلنا بأن الشفاعة أيضا قسمين قلنا الشفاعة أقسام ثلاثة. القسم الأول هذه الشفاعة لا يشترك فيها أحد هذا الحال خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم إظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيد الأولين والآخرين وأن الجلال والفوز كله والفوز وأن الفوز كله باتباع هذا الرسول الأمين. والشفاعة الثانية هو النبي مع الأنبياء والمرسلين أو مع المؤمنين. والشفاعة الثالثة هي شفاعة رب العالمين ولا بد أن نقسمها لكن نحن نقول بأنها في الترتيب على ما يحدث شفاعة رب العالمين جل في علاه تكون في الآخرة ونحن يعني نتمسك برحمة الله جل في علاه ونطمع في كرم الله جل في علاه وفي جود الله جل في علاه ألا يعجزنا العقوبة في الدنيا وألا يضلنا في الآخرة وأن يجعلنا من الناجين الذين السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا الشفاعة الأولى شفاعة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مرات ثلاثة. المرتبة الأولى وهي أعظم المرات المرتبة الأولى في الشفاعة وهي أعظم المراتب وهي مرتبة النجاة بقضاء الحساب. الناس عندما اشتد الخط عندما اشتد الكرب وزم الخط وتدمى شمس من الروس والناس على هلكة عظيمة يعني يتصببون عرضا كما وصف ابن سلم حتى ينجبهم من عرض الجمل فيتوسعون بكل نبي بكل طريق بكل معظم عند الله على الجوال وما من نبي الا واعرف قدره وهنا اعرف قدرك تعرف مقامك. فذهبوا الى ادم عليه السلام هو اهل الانبياء ومع ذلك يقول نفسي نفسي ان لا تتدافع في هذا اليوم اليوم الذي لا يمكن لاحد ان يتكلم حتى الملائكة لا يتكلمون إلا أن أذن الله جل في علاه لهم والله جل وعلا يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون فأنا الملك أنا الملك. إذا لا أحد يتكلم عن الله جل في علاه إلا من يأذن الله له. لذلك آدم يقول نفسي نفسي طلبت نفسه ذنبا ويذكر الأرض الشجر ثم يقول لست هناكم اذهبوا إلى نوح أول رسول من أول رسول الأرض فيذهبون إلى نوح عليه السلام وهو أول رسول ولهم من المكانة عند ربنا جل في علاه فهو من أولي العزم من الرسل. مع ذلك يقول نفسي رايت حتى الانبياء يفرون في هذا اليوم العظيم اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم رحمك. فيقول نوح عليه السلام نفسي لست هناكم واذكر خطيئته وانه حج عن ابنه. فيقول اذهبوا الى ابراهيم هو ابو الانبياء خليل الرحمن الذي درج فوق درج اولي العزم من الرسل لانه ايضا من اولي العزم الرسل وهو سيدهم لان الله جل وعلا قد اتخذه خليل. بل وصف
فيقال انظر
ننظر الى هذه الحكمة التي تكلمنا عنها بان الله اراد ان يبين للجميع حتى لابراهيم حتى لآدم وهو اقوه قال الله جعل يقوله يا محمد ارفع رأسك وتل تكلم انت الان ارفع رأسك وتل تعطى واشفع تشفع فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بين العباد فيشفع بذلك يرضي الله تعالى بين العباد وتكون هذه اول شفاعه خالصه لنبينا صلى الله عليه وسلم في غار مكانته وكرامته على الانبياء والمرسلين بل وسيد الخلق اجمعين الشفاعه الثانيه بعدما يقضي الله تعالى فقد قضى الله تعالى في اول الخلق بانهما بان الناس الى فريقين فريق في الجنه وفريق في السعير فاذا قضى الله جل وعلا وان الجنه وقفوا على باب الجنه يريدون دخول الجنه حتى الذين قال فيهم سنه تكون هذا لا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب الجميع يقف على باب الجنه ولا احد يدخل الجنه بحال من الاحوال الا بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم كرامه اخرى لنبينا حتى الانبياء حتى ابراهيم حتى الذين لهم المنازل العلى بجوار ربنا جل في علاه حتى الشفعاء انهم لا يدخلون الجنه الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون الجنه وابواب الجنه موصوله لا يدخلونها الا بعد ان ياذن الله تعالى بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى قال انا اول شافع واول مشفع ثم قال انا اول من ياخذ بحلق الجنه يعني اول ما ادخل باب الجنه وانا انسان قال فيقول الملك في روايه اخرى قال فيقول الملك من فيقول محمد فيقول بك او منك يعني في غير لم يقرا له اخرى بك او منك لكن عندنا اشكال اذا هذا الحديث يبين لنا كان اهل الجنه جميعا يقفون على باب الجنه حتى في الروايه الاولى وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومعي الفقراء المؤمنين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدخل الفقراء المؤمنين الجنه قبل الانبياء بخمس ناس عام في نفس اليوم وهذا صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون اول من اخذ هم هؤلاء الفقراء لكن اذا لا يدخلون الا بعد شفاعه النبي والابواب موصوله حتى يطرق السبب هذه الابواب هذا الذي استقر عند اهل السنه والجماعه واستقر عند اهل لكن عندنا اشكال نريد له حلا بان السنه قال وهناك ابواب باب الجنه ثمانيه منها باب الريان ينادي او باب الصلاه باب الصدقه ينادي على اصحاب الصلاه اصحاب الصدقه حتى قال الاحباب المبشره ان هذه الابواب ينادي جميعا على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه حتى ان السنه قال وهناك باب على باب وباب الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل احد غيرهم من هذا الباب كيف نجمع بينه وبين ان النبي صلى الله عليه قال لا يدخل احد حتى بعد الا بعد ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول اهل الجنه جميعا
من النار وفي رواية قالت يلبس عليه من نار تغلي بها لما ويأتي بما لما يقهد من النبي صلى الله عليه وسلم جلال عبده يشفع في عبده والله قد قبل منه هذه الشفاعة. ولعل العلم في ذلك أنه نظر دين الله ولو كان على الكفر ولو كان على الكفر وكفره هو الذي منعه من الإسلام، لكن من أجل نصرته لدين الله تعالى شفع الله فيه النبي كرامة للنبي وأيضا شكرا للكافر على ما نصر به دين الله دين الله جل في علاه. وهذا ما أخذ به بعض المشايخ المعاصرين على أنه يجوز الشفاعة للكافرين وهذا صراحة يعني فيه مثيل من الغرائب، وهذا ضعيف جدا بل هو شاذ مردود غير مقبول بحال الاحوال. فالنفي هنا نفي محكم محكم، قال الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اما حاله السلف هي حاله خاصه، حتى الخليل لم يصل الى هذه الحاله وكانت في عام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبه للشفاعه الثالثه الخالصه للنبي صلى الله عليه وسلم. اما الشفاعه التي هي على الاشتراك وهي القسم الثاني والمرتبه الثانيه يشفع فيها الانسان والانبياء والمرسلون وايضا المؤمنون والملائكه، هي الشفاعه في الذين يستحقون الجنه ويستحقون النار فيدخلون الجنه، وهذه على مراتب. المرتبه الاولى هي الشفاعه لعلو الدرجات، وهذه ارقى المراتب في الاشتراك. ارقى المراتب في اشتراك الشفاعه هي الشفاعه لعلو الدرجات، بان الانسان يشفع لرجل من اهل الجنه وليس من اهل النار، يشفع لرجل من اهل الجنه لكن بعلوم درجاته هو في درجه معينه، فالله جل في علاه يقبل من الانسان شفاعته ليرتقي الى منزله فوق المنزله التي هو فيها. وهذه تكون كما قال الله تعالى الذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم. ونسلم بين بان اهل الغرف يتراضون كما بين السماء وبين الارض. رجل منزله ضعيفه عمل ضعيف فهو لا يستطيع ان يصل الى درجه السابقين الاولين، هو رجل لم يصل نفسه، نظر رجل من المقتصدين، وهو من عباد الله الابرار الاخيار من اولياء الله الصالحين، ادى الفرائض وامتحن المحرمات، لكنه لم ينزل منزله السابقين المقربين لله رب العالمين، فهذا يمكن ان نقول له حبيب، له محب، له قريب، له اب، له ام، فما راى ان يشفع له حتى يلتقي المرء الذي لم يصل بعمله الى هذه المنزله الى المنزله الاخرى بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو شفاعه الانبياء والمرسلين. ما في شفاعه الاب لابني، الاب بنشفع عند الله تعالى لابني، فالقل من شكر الله للاب المجتهد في العباده ان يرفع له ابنه في الدرجات، كما قال الله جل وعلا والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما اهلكناهم من عملهم من شيء. فالغرض المقصود هذه درجه من اعلى الدرجات ومن ارقى الدرجات ومن مراتب الشفاعه التي يشترك فيها الانبياء والمرسلون والملائكه والمؤمنون، رفع الدرجات هم بالجنه لكن برفع الدرجات ما بين كل درجه ودرجه كما بين السماء والارض. اهل الغرف كما قلنا يتضاءلون كما يتضاءى رجل الارض اهل السماء. المنزله الثانيه والمرتبه الثانيه هي دخول الجنه لمن استحق النار، فلا يدخل النار في الجنه، دخول الجنه لمن استحق النار، غلب السيئات على الحسنات، فيؤتى يوم القيامه بالصحف وبالكتب، فتلقى الموازين السيئات على الحسنات، غلب السيئات على الحسنات فاستحق النار، هو في المشيئه، وهذا ايضا فيها الارض تعظيم على المعتزله والخوارج الذين يقولون بانه من عصى فهو في النار، تقول هذا رجل قد غلب السيئات على الحسنات، فان الله جل في علاه يعني يمكن ان نقول انه لا يعذب انه مستحق للعذاب، لكن ليس محتم العذاب عليه، لان انه في مشيئه ان شاء غفر وان شاء عذب كما بين الله تعالى في غير موضع من كتاب الله صلى الله عليه وسلم، قال فمن استدرك استدلاء او قال من اتى من هذه القدرات فهو الى الله جل في علاه، لانه قام على الحكم عليه الحد، قال فهو الى الله جل في علاه، ان شاء عذبه وان شاء غفر، فهو في مشيئه الله جل في علاه، فلعل الله تعالى ورحمه الله اقرب وغلبت غضبه كما قال الله ثلاثة دواوين لله جل في علاه، قال ديوان هو في المشيئة، هو ديوان المشيئة أقرب إلى المغفرة رحمته سبقا وغضبه، فهو الله تعالى برحمته يشفع فيه الأنبياء ويشفع فيه الملائكة حتى لا يدخلوا النار، فإن هؤلاء قد استحقوا النار بأن السيئات غلبت على الحسنات فيدخلون الجنة من غير سابقة عذاب. ودليل هذا هذه المرتبة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير مناصح من سنته أن الرجل إذا صلى عليه أربعون يوحدون الله تعالى لا يشركون به شيئا إلا شفعهم الله فيه، شفعهم لأنه يكون قد استحق العذاب، أن هو احتمالية الرجل الميت هذا أنه قد أتى أتى أكثر مما أحسن، فصلى عليه أربعون يدعون بإخلاص لله جل في علاه، فالله تعالى يجعل الكلمه الاخرى يا التي ترضي. وهذا جاء صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج جنازه فاثنوا عليها خير. هم لا يعلمون الا الظاهر والباطن يعلمه الله جل وعلا. رب رجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا شبر او ذراع فيسقط عليه الكتاب ويعمل بعمل اهل النار فيقصد له لهذا بعمل اهل النار.
الخلق والضاح المحيي.